المملكة العربية السعودية أحاديث السياسة. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونرحب كذلك بالشيخ خليل بن سليمان المديفر ضيفا علينا في هذا اللقاء الطيب المبارك. حياكم الله فضيل الشيخ خليل.
حياكم الله وعلى نصحه.
نزلنا نقرأ حفظكم الله تعالى في كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الأثير. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا الحديث يدل على فضل الصيام في شهر شعبان، وبين عليه الصلاة والسلام أمرين. الأمر الأول أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب شهر الله المحرم، شهر محرم من الأشهر الحرم، وكانوا يعظمونه في الجاهلية وهو معظم في الإسلام أيضا. ورمضان معروف فضله، فهذا الشهر وهو شعبان بين هذين الشهرين، فالناس لا يعرفون فضله ويغفلون عنه. بين عليه الصلاة والسلام ما فيه من الفضل، أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، أعمال السنة تعرض على الله تبارك وتعالى في شهر شعبان، فيحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم. والعرض يتنوع، عرض أسبوعي، عرض يومي، وعرض أسبوعي، وعرض سنوي. أما العرض اليومي فإنه ثبت في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام عن سدرة المنتهى إليه، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم: إليه يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع عمل النهار قبل عمل الليل. هذا عرض في اليوم والليلة، يرفع عمل الإنسان عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. هذا عرض في كل يوم وليلة. العرض الثاني عرض أسبوعي، تعرض الأعمال على الله عز وجل في يوم في كل اثنين وخميس كما ثبت في صحيح مسلم. هذا العرض الأسبوعي. وأما العرض السنوي فهو في شعبان، هذا يدل على حفاوة الله جل وعلا بأعمال بني آدم، وأنها تعرض أنواعا من العرض، وأنه تبارك وتعالى ينظر في أعمال عباده فيغفر لكل من لا يشرك به شيئا، كما جاء في الحديث: إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فينبغي للمؤمن أن يستشعر هذا العرض وهذه العناية من الله تبارك وتعالى بعمله، وأنه يعرض مرارا في أوقات معينة معروفة، وأن تلبس العبد بعبادة حال العرض أن هذا سبب للمغفرة والرحمة، فعمله يعرض على الله تبارك وتعالى وهو صائم، يعني لا يزال في عمل، عمله الذي تم يعرض الآن، وهو الآن متلبس في عبادة، فيكون هذا أشرف له وأزكى لعمله، ويكون أقرب إلى المغفرة والرحمة، مع ما فيه من التهيؤ لدخول شهر رمضان. وهذا أمر يجد الإنسان من نفسه، إذا صام كثيرا في شعبان فإنه يدخل رمضان وهو تغمره الفرحة والبشر والسرور والاستبشار بهذا الشهر، وقد تعود على الصيام وتمرن عليه، فلا يجد شيئا من العناء. وأما من لم يصم من شعبان فإنه يدخل عليه رمضان وهو لم يعتد الصيام، فيكون ثقيلا عليه.
فأبكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وفي أخرى إلى قوله: فلا صام. أخرجه النسائي.
هذا الحديث يدل على تحريم صيام الأبد، وهو يسمى صيام الدهر، وهو أن يصوم الأيام كلها ولو أفطر أيام العيد وأيام التشريق، فإن هذا يصدق عليه أنه صوم الأبد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفطر يوم العيد عيد الفطر وأفطر يوم النحر وأيام التشريق أنه لا يصدق عليه أنه صام الأبد، وأن هذا يجوز يحتجون بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصواب أنه لا يجوز وأنه صيام الأبد. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم قال: يا رسول الله، قال رجل: يا رسول الله، رأي كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ويطيق ذلك أحد؟ ثم قال: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبين عليه الصلاة والسلام أن ما زاد على صيام نصف الدهر أنه ممنوع شرعا ولا يجوز. لكن لو أن الإنسان صام مثلا شهرا كاملا فلا مانع أن يصوم شهرا كاملا يفطر شهر مثلا، فلا مانع، لكن لا يجوز أن يصوم أكثر السنة نصف الدهر، الصيام ينتهي إلى نصف السنة، فلا يجوز أن يزيد على ذلك. وفعل بعض الصحابة اجتهاد منهم، والسنة كما هو معلوم مقدمة على اجتهاد كل أحد، ولا يجوز ترك السنة إذا ظهرت وتبينت لقول أو فعل أحد كائن من كان. لكن من خالف السنة من الصحابة ومن الأئمة المعروفين بالعلم والدين فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. هذا الذي عليه أئمة السلف، أن من خالف السنة من الصحابة ومن أهل العلم فإنه يعتذر عنه، أي أنه لم يتعمد مخالفة السنة وأنه اجتهد، ولكنه لا يحتج بقوله أو بفعله.
يعني أفادكم الله فيما يتعلق بالصيام، طبعا غير الحديث الآن في غير رمضان، هل يعني يسرد الشخص له أن يتطوع مدة شهر كامل؟
لا مانع، لأن لم يرد حديث النهي عن صيام شهر كامل. وقد قدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن شعبان برمضان. أما قولها ما رأيته صام شهرا قط غير رمضان، فإن هذا قالته في وقت لم تعلم أنه صام شعبان، ثم علمت فأخبرت أنه صام شعبان كاملا. وبكل حال ليس هناك نهي عن صيام شهر كامل، وإن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لو سلمنا أنه لم يفعله مع أنه قد فعله في شعبان في بعض الأحيان، لكن لو سلمنا أنه لم يفعله ليس هناك دليل فيما أعلم ينهى عن صيام شهر كامل، وإنما النهي عن صيام السنة كلها، صيام الدهر لما ينتهي عند نصف السنة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
هذا الحديث صحيح، سنده صحيح، ولكن معناه يحمل على من لم يبتدئ الصيام من أول شعبان. الذي لم يبدأ فإنه إذا انتصف شعبان لا يصوم، إلا إذا كان له عادة يصوم الاثنين والخميس فلا مانع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. فمن ابتدأ الصيام من أول شعبان فلا مانع أن يصوم ولو انتصف شعبان، لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصوم شعبان كله أو يصومه إلا قليلا أو يصومه إلا قليلا. أما من لم يبتدئ وليس له عادة في صيام اثنين وخميس فإنه إذا انتصف شعبان يجب عليه أن يتوقف عن الصيام حتى يدخل رمضان، وذلك احتياطا لئلا يتمادى به الصيام حتى يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا من باب سد الذريعة حتى يتميز شهر رمضان ولا يداخله صوم آخر، فإنه إذا صام قبل يوم أو يومين صار كأنه صام 31 يوما أو 32 يوما. لابد أن يتميز صيام رمضان في ابتدائه وفي آخره، آخره يجب الفطر يوم العيد، وفي ابتدائه لا يجوز أن يتقدمه إلا من كان له عادة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
هذا الحديث الصحيح يدل على فضل السحور، وأنه من الأمور التي يحصل فيها الخير والبركة. وهذه البركة نوع يكون بركة حسية فيما يحصل من الطعام، والبركة الثانية فيما يحصل من الأجر والثواب. وعلى هذا ضبطت السين في قوله عليه الصلاة والسلام: السحور، هل هي بالفتح أو بالضم؟ منهم من ضبط بالفتح قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فإذا ضبطناها بالفتح فالمراد بالسحور هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر، وإذا ضبطت بالضم فالمراد به الفعل. والصواب أنها تضبط هكذا وهكذا. فإذا قيل تسحروا فإن في السحور بركة، أي في الطعام الذي يؤكل بركة، لقوله كما جاء في سنة داود قال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة قال: هلم إلى الغداء المبارك، لأنه يؤكل غدوة في أول النهار، هلم إلى الغداء المبارك، فتحصل بركة في ما يؤكل، يبارك الله تعالى فيه، فيحصل في البدن قوة ونشاط خلال وقت الصيام ببركة ذلك الطعام الذي أكله وقت السحر. وإذا ضبطناها بالضم فإن في السحور، أي في الفعل، فعل المتسحر إذا قام وصار يتناول هذا الطعام فإنه هناك بركة. فإنه جاء عند أحمد بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فيحصل البركة فيما يحصل له من الخير وصلاة الله وملائكته عليه. ولكن هل هو على سبيل الوجوب تسحروا؟ هل الأمر للوجوب؟ الجواب لا، السحور سنة بإجماع أهل العلم، ولا خلاف بينهم أنه سنة وليس بواجب. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه مرة عن الوصال، وهو مواصلة أكثر من يوم، فلم ينتهوا، فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. متفق عليه. وجه الدلالة أنه لو كان السحور واجبا لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم صاموا يوما ثم يوما، قرنوا يوما بآخر ولم يتسحروا، فلو كان واجبا لما أقرهم على تركه أو لما عقبهم بتركه، فدل هذا على أنه مستحب، أنه لا ينبغي تركه.
نعم. أثابكم الله الشيخ. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.
هذا يدل على تأكيد أكلة السحر، وأن هي الفاصل والفارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون، فهذا مما يزيد الأمر تأكيدا، وأنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أكلة السحر، وأن تكون من آخر الليل قبيل الفجر كما سيأتي في الحديث، السنة التأخير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، أخرجه أبو داود.
هذا يدل على أن التمر أنه من الطعام المبارك لما فيه من الفوائد الكثيرة، فإذا أكل الإنسان فإنه يكفي، وليس بلازم أن يأكل أكلا كثيرا، لأن بعض الناس إذا قيل تسحر قال: أنا شبعان ولا أشتهي. ليس بلازم أن تأكل أكلا كثيرا وأن تأكل أكلا ثقيلا، يكفي أن تتناول تميرات وتشرب عليه شيء من الماء واللبن، فإن هذا كافي. ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام أي أكل التمر: نعم سحور المؤمن التمر، أنه سحور طيب مبارك يحصل به البركة والخير.
أفادكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نأتي إلى نهاية وقت البرنامج، نشكر فضيلة الشيخ خليل بن سليمان الجافر مرة أخرى على ما قدم في هذه الجلسة المباركة. الشكر موصول لكم أحبة المستمعين الكرام، وكذلك أشكر أخي وزميلي مهندس الصوت في هذا اللقاء ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير أحبة الأكارم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحاديث الصيام، إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ، ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجاني.